السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وشرعنا في اللقاء الماضي من ذكر حديث الافتراق، وسنتكلم إن شاء الله عز وجل على شرح هذا الحديث نقلا عن علماء الأمة من السلف الصالح. شرح حديث الافتراق هذا من دلائل النبوة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن غيب وقع كما قال. قوله أمتي، لفظ الأمة عند العلماء ينقسم إلى قسمين باعتبار الدخول في الإسلام وعدمه. الأمر الأول أمة الإجابة، وضابطها كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. بمعنى رجل قال لا إله إلا الله بغض النظر هل هو مؤمن أو مبتدع بدعة مكفرة، كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم، هما من أمة الإجابة وإن كان كافرا. وهنا أود أن أنبه على أن الألفاظ لها معان وحقائق، وهذا أمليته عليكم من قبل ولكن أذكر. الألفاظ لها معان وحقائق، ومعاني الألفاظ أو حقائق الألفاظ، يعني في بعض الكتب يقول إيه وتنقسم معاني الألفاظ إلى كذا، وبعض الكتب يقول إيه وتنقسم حقائق الألفاظ، فالكلمة تغيرها ما يشغلك شيء، إما معنى وإما إيه حقيقة. فالعلماء قالوا الحقيقة اللغوية أو المعنى اللغوي، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الاصطلاحية. الاصطلاحية معنى الاصطلاحية أي تصالح عليه الناس. فالعلماء نظروا إلى البشرية كلها بغض النظر عن معتقداتهم، وقالوا البشرية إما أن يكون مسلم وإما أن يكون غير مسلم. ونعني بمسلم بالتقسيم هذه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يكون مسلما ملتزما بالشريعة وإما أن يكون غير ذلك. فاصطلح العلماء على أن كل من انتسب إلى الإسلام سنسميه من أمة الإجابة. اصطلاح زي بالضبط كده اصطلحنا القضية قبل أن تخترع. جلس الناس وبدأوا ماذا نسميها؟ عيون صناعية، نسميها شوافة، نسميها نظارة، اصطلحوا على اسم معين. ومن أجل هذا تجد دائما عند علماء الأصول يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. يعني اصطلحت أنا ووليد والحج جمال والحج على إيه هنسمي هذا الشيء معين. أقوام آخرون اصطلحوا على تسمية نفس الشيء ولكن باسم آخر. وفائدة يا أخواننا معرفة الحقائق الاصطلاحية عند دراسة المذاهب، يعني لو أنك أردت أن تتخصص في مذهب من مذاهب كدراسة فقه مقارن كالحنابلة والظاهرية وغيرهم، لابد أن تقف على مصطلحات المذهب قبل دراسته، لأن علماء المذهب من أول من أصل المذهب كالشافعي والربيع بن سليمان المرادي أو أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني أو الإمام أحمد وابنه عبد الله وضعوا مصطلحات معينة تعرفوا فيما بينهم. يبقى دخول المرء في دراسة الفقه المقارن أو الفقه المذهبي دون الوقوف على مصطلحات المذهب خطأ، ويترتب عليه كثير من الزلل والخطأ في الفهم. يبقى الشاهد عندنا اصطلاح معين اصطلح العلماء على أن كل آدمي على وجه الأرض نطق بالشهادتين بغض النظر التزم بمقتضى الشهادتين أو لم يلتزم، بغض النظر مرتكبا لبدعة مكفرة أو مفسقة أو ليست مكفرة ومفسقة، النوعية دي سنطلق عليهم أمة الإجابة. فهمت كده؟ أمة الإجابة خلاص؟ كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يبقى لا يلزم، خليك معايا صبحي أنت والشيخ نال، لا يلزم من كون الشخص من أمة الإجابة ألا يطلق عليه حكم الكفر، أم يلزم يا شيخ ماهر؟ تاني السؤال تاني، هل يلزم من كون الشخص من أمة الإجابة لا يطلق عليه حكم الكفر أم لا يلزم؟ لا يلزم كما قلنا وضربت مثال هنا الجعد بن درهم هذا من أمة الإجابة، ومع ذلك أطبقت كلمة العلماء على أنه كافر، وكذلك عمرو بن عبيد والجهم بن صفوان مع أنهم ينطقون بالشهادتين ويزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل. ومن خلال هذا التعريف تستطيع أن تستوعب قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبو هريرة ومن حديث أنس: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني. من هذه الأمة ليست أمة الإجابة ولكن أمة الإيه؟ الدعوة. التعريف الثاني: أمة الدعوة هو كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اصطلح العلماء، يبقى أنا عندي رجل مسلم من أمة الإجابة، طيب غير مسلم من أمة يا أحمد من أمة الدعوة. وكأني أمليت عليكم قبل ذلك بما يثبت عقد الإسلام ابتداء للشخص، أمليته عليكم تاني بما يثبت عقد الإسلام لشخص، يعني شخص أحكم عليه أن هو مسلم كيف؟ بستة أمور معتبرة، ما ملتهاش اكتب عندك. ويثبت عقد الإسلام لشخص بواحدة من ستة أمور، ويثبت عقد الإسلام لشخص بواحدة من ستة أمور. الأمر الأول: النطق بالشهادتين. الأمر الثاني: أن يولد من أبوين مسلمين. الأمر الثالث: أن يولد من أب مسلم. الأمر الرابع: أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين. أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين. ما معنى لقيطا يا شيخ عادل؟ هو الطفل الذي يلقى خشية معرة الزنا، أي تعريف اللقيط، طفل يلقى مخافة معرة الزنا. هذا اللقيط هو الطفل الذي يلقى خشية معرة الزنا، خشية معرة الزنا. يلقى، يلقى بنرميه، خشية معرة الزنا. هذا أين وجدناه؟ في بلد مسلم، يأخذ حكم الإسلام حتى ولو كان من أبوين غير مسلمين. تفضل يا شيخ. أي نعم. طيب الأمر الثالث، الخامس، نعم، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام. أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام. يعني رجل أمامك ما تعرفه وظهر منه شيء من شعائر الإسلام، أي شيء كان، مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحلو مثلا، يعني قال لا إله، أي شيء من شعائر الإسلام به يثبت عقد الإسلام. الأمر السادس وهو الأخير، الأمر السادس: أن يريد أن يعبر، أن يريد، أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. اللي هو العلماء اخذوا الاصل ده منين؟ من قصه خالد بن الوليد مع بني جذيمه، لما قال لهم اسلموا قالوا صبأنا، فقتلهم خالد، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ولم يقل اللهم اني ابرأ اليك من خالد، مما صنع خالد. فخالد سيف من سيوف الله المسلوله وان رغمت انوف. خدوا بالكم الامور السته دي كتبتها يا شيخ، كتبتها يا اخوانا، مهمه جدا حتى تفطن لما يفعله اهل التكفير. ده يا اخوانا أي واحدة من الأمور الستة هذه ثبتت لأي آدمي على وجه الأرض نقول ثبت له عقد الإسلام ابتداء. عقد الإسلام الإيه؟ ابتداء يعني أصبح مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. طيب متى يثبت له عقد الإسلام استمرارا؟ ننظر بعد ذلك إلى مدى التزامه بشعائر الإسلام. يبقى عندي كأن عندي مرحلتين، علشان كده نقدر نستطيع أن نستوعب لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن نطق بالشهادتين. الحديث المشهور في الصحيحين، وقال لو أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبي؟ هل شققت عن قلبي؟ يبقى هنا اسم وصف الإسلام إيه؟ يا محمود وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. أما استمرارا ها ننظر بعد ذلك خلال حياته مدى استعداده للالتزام بمقتضيات لا إله إلا الله وبشعائر الإسلام. واضح يا أخوانا؟ دي اسمها وصف الإسلام إيه؟ ابتداء. بعد ذلك وصف الإسلام إيه؟ استمرار. يبقى إنسان دخل عليك الآن دلوقتي وهو مشرك كافر أو يهودي أو نصراني وقال لك يا حاج والله أريد أن أدخل في إسلامكم، قل له خلاص ما تستطيع أن تقول إلا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، في غير كده يا مشايخ؟ ما فيش غير كده. انطق بالشهادتين واغتسل مثلا على قول من أقوال أهل العلم، بعد ذلك نقول له بقى إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله لها لوازم، لأنها ليست مجرد كلمة تقال، بل يلزم منها لوازم. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد له بالرسالة، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهب أنه دخل في الإسلام ابتداء وسمع المؤذن يقول الله أكبر، فقال لك ما هذا؟ قلت له المؤذن يؤذن يدعون إلى صلاة الظهر 4 ركعات بكيفية معلومة بوضوء قبلها. فقال لك لا، أنا لا ألتزم بهذا الكلام، ليس لكم عندي إلا النطق بالشهادتين. أنت كرجل من عامة الناس زي كده، هل هذا الرجل تنفعه لا إله إلا الله أم لا تنفعه؟ الله يبارك فيكم، كلام واضح إزاي؟ لأن هذه الكلمة لها مقتضيات ولها لوازم. وهذا الذي ذكره الإمام الحبر سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه لما دخل عليه محمد ابن عبد الملك المصيصي وقال له يا إمام ما تقول في أقوام يقولون إن الإيمان قول فقط؟ فقال سفيان خذ بالك كان القول قولهم قبل أن تشرع شعائر الإسلام وحدوده. يعني إيه؟ كان في فترة معينة من فترات التشريع كان الإيمان والإسلام منحصر في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب بعد ذلك ما الذي حدث؟ لا، نزلت التشريعات، نزلت الأوامر، نزلت الحدود، نزلت العقائد، من لم يلتزم بها ويذعن ويقر بها لا تنفعه لا إله إلا الله، وهذا أمر لا نزاع فيه بين علماء الأمة. طيب يبقى أمة الدعوة أكرمكم الله كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه، فاليهود من أمة الدعوة وكذلك النصارى والشيوعيين كلهم من أمة الدعوة. أما الشيعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة من الفرق من أمة الإجابة. يبقى تفهم دلوقتي إيه معنى كلمة أمة الإجابة ومعنى كلمة أمة الدعوة. يبقى بناء على ذلك الشيوعي من أي أمة؟ ها؟ مش الشيعي، الشيوعي اللي هو الذي يقول لا إله والحياة مادة، من أمة إيه؟ أمة الدعوة، لأنه أمر باتباع إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما الأشاعرة من أمة الإجابة، والجهمية كذلك من أمة الإجابة. واضح يا أخوانا الفروق دي؟ تفضل يا شيخ. نعم.
لا يكفي ثبوت عقد الإسلام مجرد الاعتقاد، لأن الأزهر
لا لا بص الله يبارك، دعك مما يدرس وتكلم معي بما تعتقد أو ما سمعت مني وتعتقد أنه خطأ، دعك مما يدرس. هذا كلام خطأ، خطأ خطأ كبير جدا، وإلا للزم من ذلك إيمان أبي طالب. يعني أخوكم بيقول إن يقولون أن النصراني أو بمعنى أدق أي رجل من أمة الدعوة صدق ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نبي ورسول وخاتم الأنبياء والمرسلين ولكنه لم ينطق بها، قالوا هذا مؤمن عندنا ومؤمن عند الله ورسوله، هذا كذب، هذا لا يثبت له إيمان، ولن وإن مات على ذلك مخلد في النار. وإلا أبو طالب كان عنده شك في دعوة النبي محمد؟ أبدا. لا، هذا كذب، النطق بالشهادة ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به بإجماع أهل العلم. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، يعني إن شاء الله برضو أريد أن لا نتعدل في طلب العلم لأن الاستعجال في طلب العلم خطأ، وإن شاء الله سيأتي المباحث بالتفصيل إن أبقانا ربنا على هذه الحياة في مباحث الإيمان، ولكن على وجه الاستعجال الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل يزيد وينقص، ده اكتب المعلومات دي، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، من أول السطر، والقول قولان أو نوعان، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، القسم الثاني قول القلب، قول القلب قول اللسان النطق بالشهادتين، قول القلب الإقرار والتصديق أول السطر، والعمل عملان أي نوعان، والعمل عملان أي نوعان، عمل القلب نيته وإخلاصه، عمل الجوارح وهي شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة. طيب ركز معايا كده، يبقى أصبح أنا عندي الإيمان عبارة عن قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، الأربعة معايا شيخ، قول القلب قول اللسان عمل القلب عمل الجوارح. ولكن خد بالك هذه الأمور متلازمة، يعني إيه؟ يعني كل من صدق بقلبه وأقر يلزم أن يخلص في عمل القلب، وإذا أخلص لابد أن تعمل الجوارح. خد بالك من الكلام ده كويس، يبقى عندي قول اللي هو نطق باللسان ده خلاص انتهينا منه، قول القلب بقى اللي هو التصديق والإقرار، متى يكون القلب مصدقا ومقرا؟ إذا عمل. ومتى يكون القلب عاملا عملا ينفعه؟ إذا عملت الجوارح. تأمل كده قوله عز من قائل لخليله إبراهيم لما أمره ربنا عز وجل بذبح ابنه، صح؟ قال عز وجل فلما أسلما، اللي هو مين؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا والسلام، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، مضبوط، وصفه بالصدق بعد أن عمل، مفهومة دي؟ وصفه بالصدق بعد إيه؟ بعد أن عمل. لذلك فيه نص في القرآن ينبغي أن يذكر ويفهم كما فهمه السلف، وهو قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه إلى حرف جر، هاء الضمير عائد على من؟ الله عز وجل. يصعد فعل مضارع مرفوع، الكلم الطيب فاعل وصفة، مظبوط كده؟ والكلم الطيب اللي هو نطق بالشهادتين، والعمل، والعمل معطوف على الكلم، مظبوط؟ والعمل الصالح يرفعه، هاء الضمير عائد على من في يرفعه؟ عائد على الكلم الطيب. فهمت؟ يعني ايه؟ يعني كلم طيب بدون عمل صالح لن يرفع، ده الفهم السديد لهذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله أن النطق بالشهادتين والعلامات الستة التي ذكرناها كل واحدة منها منفردة تثبت للشخص الإسلام، عقد الإسلام ابتداء، بعد ذلك حياته في الدنيا ومدى استجابته للأوامر الشرعية يثبت له عقد الإسلام استمرارا. أما قول اللسان فقط هذا بإجماع أهل العلم لا يثبت له إسلام. طيب، كتبت الأربع أشياء حتى أملك شيء آخر، الأربع أمور مكتوبة يا مشايخ دلوقتي، كتبت الأربع أشياء اللي هي سمع علي كده،
قول القلب قول اللسان وعمل القلب.
أحسن، قول اللسان مقصود منه إيه؟ فضل شيخ بالشاتل. طيب، قول القلب، لا ركس، التصديق والإقرار. طيب، عمل القلب يا أحمد يا ولدي، الإخلاص والنية، عمل جوارح شيخ محمد، شعائر الإسلام، اكتب عندك. فإذا زال قول اللسان، فإذا زال قول اللسان، زال قول اللسان لا ينفع الشخص الثلاثة الباقية إن وجدت. بشرط أن يقدر على النطق بالشهادتين، بشرط أن يقدر على النطق بالشهادتين. طيب، وإذا زال قول القلب كذلك لا تنفعه الثلاثة الباقية، وإذا زال قول القلب لا تنفعه الثلاثة الباقية. وكذلك إذا زال عمل القلب، إذا زال عمل القلب لا تنفعه الثلاثة الباقية. وبناء على ما سبق، وهذا هو المعتمد عند أهل السنة، وبناء على ما سبق وهذا هو المعتمد عند أهل السنة، إذا زالت أو إذا زال عمل الجوارح بالكلية لا ينفعه الثلاثة الباقية. وعليه وبناء على ما سبق، إذا زال عمل الجوارح بالكلية لا تنفعه الثلاثة الباقية. طيب، نقرأ سويا، تفضل. كل من أمر شكلها
عليه فاليهود من أمة الدعوة والنصارى والشيوعيين.
نعم.
لأنهم حضرتك وإنكم إن لم يؤمنوا بسيدنا محمد.
ما هم طالما لم يؤمنوا من أمة الدعوة.
ما آمنوش.
طب ما آمنوش من أمة الدعوة.
وآمنوا.
يبقى من أمة الإجابة.
أمروا أن يكونوا من أمة الدعوة.
أحسنت. أمر أن يؤمنوا، آمنوا، يبقى من أمة الإجابة. أصروا على كفرهم من أمة الدعوة. طيب، هل يلزم من كونهم من أمة الدعوة ألا يخلدوا في النار؟ انشغلت انت يا صبح. لا يلزم، ممكن يكون من أمة الدعوة، بل كل من كان من أمة الدعوة مات على ذلك هو مخلد في النار، شريطة أن تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ طيب. يقول: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالمعني بالأمة في الحديث أمة الدعوة، والمعني بالأمة في حديث الافتراق أمة الإجابة. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، يبقى أمة الإيه؟ الإجابة. طب في هذا الحديث لا يسمع برجل من هذه الأمة، أمة الإيه؟ الدعوة. يقول: وليس المقصود بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر من شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة، وما جرى مجرى هذه الأبواب لأن المختلفين فيه كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق. يعني نريد أن نقول إن المقصود من الفرق المذمومة التي جاءت في الحديث من خالف في أصل من أصول الدين وفي تقدير الخير والشر وفي النبوة والرسالة، وكذلك وما في مسألة موالاة الصحابة ومعاداتهم، فمن خالف في هذه الأصول هذا من الفرق المذمومة. طيب، وقع خلاف في المسائل الفقهية كالوضوء والطهارة واستقبال القبلة وبعض أنواع النكاح وأنواع الطلاق وبعض البيوع، لا، هذا كما ذكرنا في أول الباب إما أن يكون اختلاف تنوع يعذر كل واحد صاحبه، وإما أن يكون اختلاف تضاد، فإن كان سائغ غير مذموم لا يسعون إلا المذاكرة العلمية، وهذا الذي كان يحدث بين الصحابة. وذكرنا أمثلة كما قام زيد بن ثابت رحمة الله عليه وبدأ يورث الإخوة مع الجد، يعني هنقول مثلا إيه، توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، فما ميراث كل واحد؟ الجواب: زيد بن ثابت ورث الإخوة مع الجد، أعطاهم قدر من الإرث. طيب، نفس المسألة: توفي رجل وترك أب وإخوة أشقاء، بإجماع أهل العلم التركة للأب والإخوة الأشقاء لا يرثون شيء. طيب، لو كان الجد موجود توفي رجل وترك جد، قال زيد بن ثابت يرثون مع الجد، فعبد الله بن عباس غضب وقال: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟ لذلك المعتمد والراجح أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الجد، يعني الجد يحجبهم، ومن باب أولى الإخوة الأب لا يرثون أيضا، أما الإخوة الأم فهم أصحاب فروض. يبقى الشاهد من ذلك وقع خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين علماء الأمة في بعض مسائل الفقه العملي وبعض البيوع والعبادات، ومع ذلك كانوا إخوة، المحبة بينهم ما تملأ القلوب، ولكن لما وقع خلاف بين أو تكلم بعض التابعين في بعض أصول الدين وخرج عن الحق، قال عبد الله بن عمر: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني. لمن؟ لمن قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني نفوا القدر، فعبد الله بن عمر قال لك أنا بريء منه وهم براء مني، ولكن لما اختلفوا في بعض مسائل الفقه العملي الأمر واسع. يبقى بناء على ذلك لما نقول فرق مذمومة أي خالفوا في أصول الدين، عندك الإخوة خالفوا في أصول الدين في المعتقد في الأسماء والصفات ويقدمون العطل على النقل، عندك الجماعة اللي هم الكذابين أصحاب حزب النور يكفرون من لم يحكم بشرع الله على الإطلاق وسلون عنه، عند جماعة التبليغ والدعوة فيها من الشركيات ما لا يتحمله إنسان. يبقى لما خالفوا في أصول الدين لا لابد من الكلام ولابد من البراء ولابد من إظهار العوار والعيب. أما يخالف في بعض مسائل الفقه العملي، أنا في كثير من بعض إخواننا الذين يواظبون على الحضور يخالفونني في كثير من المسائل، ومع ذلك ما تحرك في القلب شيء ضدهم أبدا. لما؟ اختلف السلف، اختلف السلف في مثل هذه المسائل. تريد أن تقول شيئا؟
التابعي،
نعم،
إذا خالف أصل من الأصول يلقب بالتابعي ولا يبقى من الفرق؟
لا، من الفرق،
ما يبقاش تابعي
أبدا. هو هنا زي ما قلنا قبل ذلك ولعلكم تذكرون العمل الزمني والعمل المنهجي، فاكرينها؟ فاكرين؟ العمل الزمني اللي هو متى يقال على الرجل أنه سلفي بشرط العمل الزمني أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة لحد سنة كان يا أحمد؟ ولا 224. فالتابعين من هؤلاء، ومع ذلك لا يقال عنه تابعي لأنه خالف في أصل من الأصول. طيب، قال شيخ الإسلام، انتبهوا يا أخواني، ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأئمة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، إنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. معنى كلام شيخ الإسلام أي أن هذا الحديث بمفرده، أي حديث؟ حديث الافتراق، لا يدل صراحة على خلود الثنتين وسبعين فرقة، ولكن هو من ألفاظ الوعيد، أما الخلود وعدمه فيؤخذ من نص آخر. وأرجو أن تستوعبوا هذه الجزئية، لأن اللي حصل إيه؟ لما بدأ أهل السنة والجماعة يظهرون عوار الفرق الضالة كسلفية اسكندرية والإخوان والأشاعرة والتبليغ والدعوة والجمعية الشرعية وغير ذلك، بدأ هؤلاء أصحاب هذه الفرق الضالة يتهمون أهل السنة بأنهم يكفرونهم، وهذا ما يخطر على بال أحد من أهل السنة قط أبدا. يعني بنقول إحنا من قال أن الإيمان قول وأن العمل خارج عن مسمى الإيمان مرجئ ضال مبتدع مضل، ومن كفر ولاة الأمور لأنهم لم يحكمون بشرع الله على الإطلاق ومن شغب عليهم هو من الخوارج الضلال الكذابون. طيب، هل يا ترى يلزم من كونه من المرجئة أو من الخوارج أنه كفر بالله؟ لم نقل ذلك أبدا. يبقى الحديث اللي هو حديث الافتراق يدل على أنهم من الفرق المذمومة، أما الحكم بالكفر على فرقة بعينه أو على شخص بعينه بيحتاج إلى نصوص أخرى. فعندنا مثلا القدرية من الفرق الضالة من الثنتين وسبعين، وهذه الفرقة القدرية اللي هم ينفون القدر ويقولون أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، هؤلاء كفر بإجماع، ولكن كفرهم ما يستنبط من حديث الافتراق، ولكن يستنبط من إيه؟ من نصوص أخرى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. من هؤلاء اللي هم بينكرون القدر؟ يبقى لما يجي يدندن معاك أو يشغب عليك ولا ده أنتوا بكفروا الناس، الكلام ده كله دعك من هذا، وهي شنشنة من أخزم لا وزن له ولا قيمة. وأهل السنة والجماعة يفرقون بكل صراحة ووضوح بين القول أو الفعل الكفري وبين الشخص الذي فعل الفعل الكفري أو قال القول الكفري. دي أهل السنة هكذا، وإن شاء الله نسأل الله أن نكون منهم ويحسن لنا ولكم الخاتمة. أما أن يقول القوم أن هؤلاء القوم يكفرون الناس ويكفرون الإخوان ويكفرون سفينة اسكندرية ويكفرون حزب النور، كان ده كذب، هم أولى بذلك. يعني إذا نظرت إلى مسلك الإخوان ومسلك هؤلاء الذين يدمرون في منشآت المجتمع ويستحلون حرمات القوم، إذا دققت النظر هؤلاء قوم كفروا المسلمين ثم استحلوا دماءهم، وده الواقع حاليا دلوقتي، هو ده اللي بيحصل، وما دمر وما فجر إلا لما استحل دمك، اعتبرك كافر خارج عن الملة تمام، كالشيعة الروافض يعتبرون أهل السنة كفرة أنجاس، وأي واحد يظن في شيء غير كده يعني عذرا أستبيحه أحمق. لا، ومع ذلك يسمح لهم بالدخول إلى بلاد مصر وينشرون مذهبهم الباطل في بلاد مصر. لا يا إخوان، كلام ده كلام في منتهى الخطورة، ولابد أن نعتبره ونضعه نصب أعيننا في هذه الحياة حتى نقوم بالواجب الشرعي الذي أوجبه علينا ربنا تجاه ديننا الحنيف. طيب، يقول القدرية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. اكتب جنبها كده عندك: والمراد بالقدرية هم الذين ينكرون قدر الله، أي أن الله عز وجل لم يقدر شيئا في الأزل، ولا يعلم بالحدث إلا بعد وقوعه. هذه معنى القدرية، أن الله عز وجل لم يقدر شيئا في الأزل ولا يعلم بالحدث إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول فضل. نعم، لا، ظهر في عهد الصحابة. أي نعم، تنبأ بهم. نعم، فالقدرية حكم عليهم أهل السنة بالخلود في النار، ولكن التخليد ما جاء من حديث الافتراق، ولكن جاء من حديث آخر كالذي ذكرناه وغيره. الخوارج، خد بالك، ضابط الخوارج هو كل من خرج على ولاة الأمور، الظلمة، سواء بالنية أو بالكلام أو بالسيف. انتبه للضبط كويس، لأن المبتدع عبد الله لما حدث ما حدث قالك لا، لا يكون خروجا إلا بالسيف. كذب، بل بإجماع أهل العلم الخروج يكون بالنية، بمجرد أنه ينوي أن يخرج، ولو لم يخرج تحقق عليه الحكم، كما في الخوارج القعدية، وهم الذين يؤلمون على الحكام ولا يظهرون في الصورة. يبقى الخوارج كله
فيه هنا استفسار مهم يعني.
اتفضل يا اخي.
دلوقتي مثلا مفهوم الاجماع، احنا عارفين مفهوم الاجماع، يعني مثلا اللجنه الدائمه لو اجتمعوا على راي ثالث باجماع.
لا، ما حدش قال الكلام ده.
طب
مين قال الكلام ده؟ لا، يعني مثلا لو اجتمع علماء الازهري مثلا، او علماء مصر مثلا، أجمعوا على أمر معين، يعتبر إجماع؟ لا، يعتبر اتفاق فقهاء وليس الإجماع. أحسنت، يبقى إيه معنى الإجماع؟ لازم نعرفه كويس وهي بالتفصيل، ولكن على وجه الاستعجال، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي، ده اسمه الإجماع، اتفاق مجتهدي الأمة.
عارفين التعريف، بس مين المجتهد الأمة دلوقتي اللي هيجتمعوا؟
والله
مثلا في 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 السعودية، مشايخ السعودية والشيخ ابن باز الله يرحمه ابن عصيم بيقولوا عليهم وهابية، وهنا في الأزهر يقولوا عليهم كذا كذا، يبقى ما فيش حتى يجتمع على حاجة، فاللي بيقول رأي بيقول على رأيه هو الصح.
ماشي كويس، يبقى نتفق ابتداء ان ما فيش إجماع.
مفيش إجماع دلوقتي.
خلاص، طالما ما فيش إجماع يبقى المسائل خلافية. ولكن هنا بقى الذي يجب أن تستوعبه، ما أجمع عليه المتقدمون في العصور السابقة لا يحل لأحد أن يخالفه قط، ومن خالفه مبتدع ضال ليس من أهل السنة والجماعة. وعليه أقول بملء الفي، الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة من الصحابة والسلف وتابعيهم على أن ستر المرأة لوجهها لا يقل عن الاستحباب. أكمل. وعليه من قال أن ستر المرأة لوجهها بدعة أو عدف عني أو ليس من الدين مبتدع ليس من أهل السنة، خلف الإجماع. أما ما يحدث الآن من بعض المسائل المستحدثة هذا مش إجماع، هذا يعتبر اتفاق فقهاء. يعني مثلا لما اجتمعت اللجنة الدائمة ومجمع الفقه الإسلامي بمكة واجتمعوا أيضا في بعض المدن في أكثر من سنة وتكلموا في مسألة نقل الأعضاء. نقل الايه؟ الأعضاء. أخذ فص كبد أو أخذ كلية أو قرنية من إنسان لإنسان آخر، نقل الأعضاء تبرع. اختلفوا من قال بالجواز ومن قال بعدم الجواز، ده بنسميه اتفاق فقهاء وليس إجماع. أما إن قدر، إن قدر انتبه، وفي سنة مثلا 37,400 استطعنا أن نحصر المجتهدين من المسلمين على وجه الأرض تنزلا، وقام هؤلاء المجتهدون واجتمعوا على أمر، أصبح إجماع ملزم ليه، ما ضلش خلفه أبدا. لذلك لو أنت تقرأ في علم الأصولي العلماء بيقولوا في مسألة الإجماع دي شيء عجيب جدا، قالوا فإذا اجتمع المجتهدون في أمر من الأمور وانعقد إجماعهم على مسألة وفرغوا، لا يحل لأحد منهم بعد انعقاد إجماعهم أن يخالفهم. يعني ايه؟ هنفترض جدلا ان احنا كده كلنا مجتهد عصر وجينا عملنا اجماع واجمعنا على كذا، بمجرد ما اجمعنا وكتبنا الورق ووقعنا كلنا، انا الشيخ المجتهد قال انا مش معاكم، كلامه لا عبره له، وان اصر خرج من اهل السنه والجماعه. فهمت كده؟ عشان كده علماء الاصول بيفرقوا بين حاجتين، بين إمكانية وقوع الإجماع وبين حجية الإجماع. أظن الفرق بين الاثنين بقى، حجية الإجماع إذا وقع الإجماع لا نزاع في حجيته، ولكن هب أن الإجماع من الصعب أن يقع، أنا معاك. وده اللي قاله شيخ الإسلام، قال وأما من بعدهم، أي من بعض القرون الثلاثة المفضلة، كثرت الأمة وانتشرت الأمة وكثر الخلاف فعز الإجماع، ولكن لو وقع ها حج لا يحل لأحد أن يخالفه. أنتم معي؟ يبقى عاوز تفرق بين اتفاق وبين إيه إجماع. زي بالظبط المسألة المشهورة أول، يقول لك مثلا إيه، وذهب الأئمة الأربعة إلى أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق تبين منه بينونة كبرى. بعض بقى اللي ما بيفهمش حاجه يقول لك وهذا اجماع، خطا كبير جدا. لا، او مثلا يقول لك ايه وذهب الجمهور ويظن ان الجمهور هو الاجماع، لا، كان ده صحيح خالص. يبقى فرق بين الائمه الاربعه اتفقوا، فرق بين ذهب اليه الجمهور، وفرق بين الاجماع. دي مساله خطيره لابد ان نفرق بينها. يبقى اجماع انتهت، لا يحل لاحد ان يخالف الاجماع. اذا انعقد ده مش كده وبس، ده شيخ الإسلام تيمية قال والإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر من أنكره كفر. عيد تاني، كلام في منتهى الخطورة، الإجماع الصريح. ما معنى الصريح يا محمود؟ ركز يا محمود شوي، معنى الصريح يا شيخ محمود؟
مش بالكناية يعني.
ايه معنى مش بالكناية يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. لا كده ما يصحش، كده ما يصحش، واحكم عمركم شويه. محمود، اجماع صريح اي تكلم العلماء بصريح اللفظ، لان انا عندي صريح وعندي سكوتي. يبقى العلماء تكلموا كلهم كده، اجتمعوا كلهم وقالوا الربا حرام، خلاص يبقى اجماع صريح. يبقى إجماع صريح منقول إلينا بالتواتر من أنكره كفر بالله عز وجل. معايا مشيخ أوصل حاجة عادة؟ قول. لا، يسأل أخونا عن الإجماع لهم عدد مقتنين. إحنا أصل شوف، لو أنت أمعنت النظر في التعريف لن تسأل هذا السؤال. اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور، يبقى في عصر من العصور مجتهد الأمة اتفق، وليكن مثلا في عهد الصحابة. لحظة يا شيخ، زي ايه؟ كما لما مات نبينا عليه الصلاة والسلام وكفر من كفر من العرب، كويس، فجهز أبو بكر الجيوش لقتاله، فاعترض عليه عمر، القصة المشهورة. وبعد أن اعترض عليه قال عمر: والله ما إن رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. والجيوش خرجت، ده إجماع على وجوب قتال من ارتد، أو على قبول على وجوب قتال طائفة امتنعت عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، ده إجماعه، ده في عهد الصحابة. زي مثلا يقول لك إيه: ولما مات عبد الرحمن بن عوف وكان طلق امرأته طماضر بنت الإصبغ الكلبية في مرض موته، فقام عثمان وورثها من تركته عبد الرحمن بن عوف، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. يعني كان عثمان أمير المؤمنين، وجه عبد الرحمن بن عوف كان عنده 4 نساء، واحدة منهم اسمها طماضر بنت الإصبغ الكلبية، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مريض طلقها، وكانت الثالثة، واخد بالك؟ ثم مات من مرضه هذا، بيسميه الفقهاء ايه؟ الطلاق في مرض الموت. واحد عيان وغضب من مراته قال لها روحي انا طلقتك، وبعد 2-3 ساعات مات او مات بهذا المرض، الفقهاء بيسموه طلاق في مرض الموت. اذا انقضت عدة المرأة التي طلقت وطلقها زوجها في مرض موتها، وانقضت عدتها ترث ان مات الزوج، واخد بالك؟ فالشاهد ان عثمان ورثها من تركة عبد الرحمن ولم يعرف له مخالف من الصحابة. عشان كده تحذير لي ولكم، في شوية صبية أغمار حمقى مغفلين ينتشرون، وموجود منهم في شركة توشيبا عمال وموظفين ينكرون الإجماع. هؤلاء من أخبث خلق الله، وإذا وقفت مع أحدهم اطرح عليه السؤال، إن لم يجب اعلم أنه صاحب هوى. قل له: ما الدليل الشرعي، ما الدليل الشرعي على أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب؟ بس من أكل أو شرب في صلاة بطل الصلاة، ده كلام من داخل. الدليلها الوحيد المسألة ده هي الإجماع. إلا بقى إذا كان لا يبطل الصلاة، نقعد بقى ناكل فسيخ وفراخ وإحنا بنصلي، واخد بالك أنت إزاي؟ فخد بالك من الناس دي كويس أوي، لأن مصر بالذات بعد الأحداث المشؤومة أصبحت السيولة الفكرية كلا مباح لكل سائمة، كله بالهب ودب يتكلم. فعاوزكم يا أخواننا الله يبارك فيكم يكون عينك في وسط راسك، وتفطن لأي مبتدأ، وإياك أن يرق قلبك لمبتدع، والله ستساعد في هدم الدين وأنت لا تشعر. تفضل يا شيخ.
متى
يا
شيخ ينصرف الإجماع؟ أنت أنقذ الإجماع، وهل لو أتى بعض المبتدعين بعد حصل الإجماع ووجدوا دليل يخالف الإجماع الأولين، هل لهم أن يخدموا الإجماع الأول؟
أحسن الله لك، ربنا يبارك فيك يا ولدي. أخونا يسأل يقول: متى ينتقد الإجماع؟ ثم ضرب مثالا وقال: هب أن الإجماع انعقد ووجدنا دليلا يخالف الإجماع. الجواب: هذا مستحيل. طيب وإن وقع؟ نقول لك بروح كده وري، يعني رحت الحاج جمال قلت له: الحاج جمال والله أنت بتقول الإجماع كذا كذا وأنا عندي دليل ينقض الإجماع، وريني أقول أين هذا الدليل. طب إن وقع؟ العلماء قالوا له صورتان: إما أن الإجماع لم ينعقد ومن نقل الإجماع واهم، وإما أن الدليل منسوخ. وإليك المثال، وإليك المثال. الليث بن سعد معلوم كان أفقه من مالك، يعني الإمام الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك، ومن عندنا من الصعيد. ذكر القرطبي قال: وقال الليث بن سعد: وقد أجمع المسلمون على أن الرضاع قدر ما يفطر الصائم هي التي تحرم. ده كلام مين؟ الليث بن سعد، وألم ونقل الإجماع إن أي رضاعة قدر ما يفطر الصائم. طب والصائم يفطر بعد إيه رضاعة؟ بصمت. لو ان الانسان فينا خد سنتي متر من 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 اي سائل وضعه في جوفه في نهار رمضان متعمد بطل صومه. الليث بن سعد قال لك كذلك اي رضاعه يثبت بها التحريم. ده الاشكال مش اي رضاعه ده قال ايه ها اجمع المسلمون. الامام ابن عبد البر في التمهيد بيعلق على كلام الليث بن سعد قال كان الخلاف لم يصلهم او الاحاديث لم تصلهم. يبقى لما واحد يقول لي اجمع المسلمون على كذا قبل ان تقول اجمع يخالف دليل شوف الاجماع صحيح ولا لا. هل فعلا من نقل الاجماع صبر الادله واستقرا الواقع وقال الاجماع ولا مجرد كده قاعد قال اي كلمه؟ لا يستحيل ان يتعارض اجماع مع دليل. والاجماع اذا انعقد لا ينتقد ابدا بحال من الأحوال. نفس السؤال بالضبط وقع إجماع في مسألة معينة وبعد ذلك وجدنا إجماعا آخر على عكسه الكلام ده ملوش وجود لأن المسائل أصلا محصورة. عشان كده اللي بيتكلم والمتعب في المعنى قول له الضحكة من الكلام اتي بمثال هات لي مثال. لذلك لما ذكر بعض أهل العلم أن الإجماع منعقد على نجاسة الدم سواء من الآدمي بلك بشرط أن لا يخرج من المخرج من السبيلين أو دم الذبيحة الإمام الألباني قال لك من قال إن في إجماع وذكر آثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم تقول بعدم النجاسة يبقى الإجماع ما انتقدش أصلا. أنت بريدي كويس يا أخوان. علشان كده ما أفقه الإمام أحمد لما قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا أرى أن يقول لا أعلم فيه خلافا. شوف فقه الإمام قال لك أصلا عشان تقول إجماع لابد أن يكون المسألة عندك أوضح من شمس النهار. لأن أنت مثلا تعال شوف في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الموضوع قد صار هل ينعقد الإجماع في عهد النبي أم لا ينعقد؟ لما؟ أحسن الله عليك ربنا يبارك فيك يا ولدي. لأن النبي نفسه تشريع. طب بعد عهد نبينا في خلافة أبي بكر كان كل الصحابة في المدينة ما حدش مشي إلا القليل وكذلك في خلافة عمر وكذلك في خلافة عثمان حتى قتل عثمان بدأت الأمور الفتن تدب. واخد بالك يا أخوانا؟ عشان كده مرحلة معينة من مراحل التشريع انعقد الإجماع لا يحل أحد أن يخالفه. ما انتقد الإجماع متى ينتقد الإجماع بدليل أو أن الإجماع لم ينتقد. أيضا لابد أن نفرق بين أمر وده سيأتي بالتفصيل بإذن الله بين هل الإجماع يقضي على الخلاف السابق واللاحق أم يمنع من حدوث خلاف فقط. يعني وقع إجماع وقبل الإجماع ما يقع كان فيه خلاف هل يعتبر بهذا الخلاف ونتكلم فيه بعد انعقاد الإجماع؟ هذه واحدة. الأمر الثاني هل بعد وقوع الإجماع ممكن نتكلم في الخلاف؟ الجواب ركز. قال لك إن كان الخلاف مستقر يستحيل أن ينعقد الإجماع على قولين من المختلف فيهما بس خلاف إيه؟ مستقر. وإن كان الخلاف غير مستقر ينعقد الإجماع ولا عبرة بالخلاف. زي إيه؟ المسألة اللي أنا ذكرتها ميراث الجد أو بمعنى ميراث الإخوة مع الجد خلافية من عقد فيها إجماع. ليه؟ لأن الخلاف كان مستقر. مستقر يعني إيه؟ زيد بن ثابت بيقول رأي وعبد الله بن عباس بيقول رأي واخد بالك ومجرد مدارسة علمية يدخل زيد بن ثابت ويدخل عبد الله بن عباس ويتناقش في المسألة ويبدأ كل إنسان يدلي بحدته كما دخلوا على عثمان بن عفان وقالوا أين في لغة قومك أين في لغة قومك أن الأخوين يقال عنهم إخوة أخبرك يعني في عندنا في لغة العرب مفرد ومثنى وجمع مش ده اللي احنا تعلمناه المفرد الشخص بعينه والمثنى اثنتين وأكثر من اثنين يعتبر إيه جمع. فهو لما جه يورث الأم مع جمع من الإخوة، يعني توفي رجل وترك أم وخمس إخوات وأب. الحكم الشرعي أن الأم ترث السدس جمع من الإخوة، فعثمان بن عفان ورثها السدس مع أخين اثنين، مع إيه؟ أخين اثنين بس. فدخل عليه بعض الناس وقال: أين في لغة قومك أن الأخوين إخوة؟ فين ديت؟ يبقى في اختلاف هم وفيه مناقشة، ولكن القلوب صافية. يبقى ده بنسميه إيه؟ خلاف مستقر. ما ينفعش العقد إجماع على واحد من القولين أبدا، يتن خلاف مستقر إلى قيام الساعة، والمسألة فيها قولين وحبايب مع بعضهم. طيب خلاف غير مستقر يعني إيه؟ قال أحد من الأهل العلم بقول أنكر عليه الجميع وشددوا في النكير عليه، وبعد ذلك انعقد الإجماع يلغي هذا الخلاف ولا يذكر إلا لمجرد أنه كان موجود. زي إيه؟ الخلاف الذي وقع بين الحسين بن علي وبين الصحابة لما أراد أن يخرج إلى بلاد الشام على يزيد، أنكر عليه ثمانية من الصحابة وثلاثة من التابعين، حتى قال له ابن عمر: اتق الله ربك وارجع إلى بيتك ولا تفرق أمة النبي. يبقى ما ينفعش أبدا نقول إن الخروج على ولاة الأمور كان مسألة خلافية ثم أجمع العلماء عليه. من قال هذا ينبغي أن يدرس أصول الفقه الأول قبل أن يتكلم بهذا الكلام. يبقى أنا عندي إيه؟ خلاف إيه؟ ركز معي، مستقر وخلاف غير إيه؟ مستقر. المستقر لا ينعقد عليه إجماع أبدا، عشان كده فيه إيه؟ يعني إيه؟ أنا بسميها لوثة فقهية صدرت من بعض أصحاب الحماس الأدوف والحمية الكاذبة، قالوا نريد أن نشرع مذهبا جديدا يسمى الحسم الفقهي. احسم، لا مش على كيفك، لكن احسم أقول وأشرع الإخوة اللي يرثون مع الجد اللي هو زيد بن ثابت شوية، وأحسم وأقول طالما أن الرجل طلق امرأته وانقضت عدتها ثم مات لا ترث مطلقا، وقد طلق في مرض الموت هروبا من مراتها، ما درش أحسن بأسئلة الحسم الفقه الذي يدندب بها بعض الصبية. هذا كلام غير موجود. لما اختلف السلف وكانوا أحرص على الخير منا ومن غيرنا. يبقى عندنا يا أخوان خلاف مستقر ما ينعقد به إجماع، خلاف إيه؟ غير مستقر انعقد به إيه؟ الإجماع. لذلك المسألة المشهورة خالص ودي كانت خطيرة: الإجماع منعقد على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طب واللي حصل في عهد الإمام أحمد على مدار 16 سنة؟ خلاف غير مستقر. نيجي احنا بقى نقول لا، ده كان فيها خلاف في عهد الإمام أحمد ومسألة خلافية أبدا. من قال هذا هذا ما يخرج عليه من الخروج من أهل السنة والجماعة. فهمت يا إخوانا؟ تفضل يا أخي. لا تفضل، لا لا برحق خالص.
معلومة ثابتة
على الرأس.
واحد قال لي: طب مين الإجماع؟ أنت ممكن تقول لي إجماع وخلاص، مين الإجماع؟ ده عايزين مرجع لينا في كل المسائل اللي هي فيها إجماع بأسمائه.
موجود الإجماع لابن المنذر، الكتب موجودة. واخبلك اقرأ في أي كتاب فقه تقع عينك عليه تجد الإجماع منقول. وأجمع العلماء على وجوب قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا عليه، مسألة منتهية. دليلها الوحيد الإجماع، حدث في عهد عمر وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم يعلم له مخالف. فضل أخي فضل.
كل من قاد على ولي الأمر سواء بالكلمة أو النية أو السيف
أو السيف،
وإن لم يكفره
نعم هذا من الخوارج. نعم ده إن شاء الله نتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله نستكمل نشاطنا ونواصل دروسنا.